أداه بالقلب دوما واجد حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الباهر برهانه، القاهر سلطانه، ملك الأملاك ومدبر الأفلاك، الذي لا تدركه الحواس ولا تشبهه الأجناس ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به الأفهام، رب الأرض والسماوات وغافر الذنب والسيئات وسامع الدعوات عند إجابة الرغبات. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها المستمع الكريم، نكمل اليوم في سلسلة الجانب النفسي في الحديث النبوي، الإدراك. اسمع معي إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يقول له حنظلة الأسدي، وكان من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يفهم من قول الرسول لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق، أن الصحابة كانوا بإمكانهم أن يروا الملائكة لو أنهم دوموا على الحال التي يكونون فيها أثناء وجودهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم من صفاء القلب وشفافية الروح وذكر الله. وفي هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء. نعم، أخرجه الإمام أحمد. ويمكن أن نجد أيضا في قصة عمر وسارية ابن حصن ما يؤيد أن في الإنسان قوة روحية هائلة تستطيع إذا ما تهيأت لها الظروف المناسبة من الشفافية والتحرر من القيود البدنية، نعم، أن تدرك أو أن تشعر بأحداث تقع في أماكن بعيدة. قصة عمر المعروفة: يا سارية الجبل. نعم. ولذلك بيروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة أخرى تبين قدرته على الإدراك الحسي الخارجي عن نطاق الحواس. فعن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال للرجل: ما اسمه؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كل نار في نار، أدرك أهلك فقد احترقوا. كان يرى بنور الله. نعم، إننا ننظر إلى ما حدث من عمر في هذه القصة وفي القصة اللي هي سارية الجبل اللي ذكرناها، من ندائه لسارية بن حصن على اعتبار أنهما مثالان نموذجيان للإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس. فقد أدرك عمر بشفافية روحه الخطر الذي كان محدقا بسارية بن حصن وبالجيش وهم في مكان بعيد جدا، كما أدرك نشوب الحريق في أهل هذا الرجل الذي كان يتحدث معه وهم في مكان بعيد عن الأسرة والأهل. ويبدو أخي المستمع الكريم أن شفافية الروح عند بعض الناس هي شرط أساسي لحدوث الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس، وتتحقق شفافية الروح والصفاء أكثر ما تتحقق عند المؤمنين الأتقياء، فإنهم يستطيعون أن يدركوا بشفافية الروح والصفاء ما لا يستطيع أن يدركه غيرهم من الناس. وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة، فعن أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله تعالى، ثم قرأ: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أخرجه الترمذي. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم بما وهبه الله تعالى من صفاء القلب وشفافية الروح ذا قدرة خارقة للعادة على الإدراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس. وفضلا عن ذلك، فقد تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم بقدرة خارقة للعادة أيضا على الشعور بمشاعر الحيوان وإدراك ما يعانيه من ألم أو حزن أو خوف أو غير ذلك من الأحاسيس أو المشاعر الحيوانية. فعن عبد الله بن جعفر قال: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا القلب الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمسح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم نادى وقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيع. انظر، اشتكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه يجوع. انظر إلى هذا الحنان النبوي، لقد أحس الرسول بما يعاني هذا الحيوان من ألم وما يجيش في نفسه من شقوى، وأدرك معنى الذفرات التي تدفقت من عينيه، وفهم دلالة الحنين الذي صدر منه. ويدل ذلك على ما تمتع به الحبيب المصطفى من قدرة خاصة على فهم الحالة النفسية سواء للإنسان أو الحيوان. ويتضح من ذلك أيضا من أن الرسول مع جماعة من الصحابة في مكان، ذهب واحد من الجماعة إلى غيضة وأخذ منها بيض، فجاءت ترف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤوس أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم فجع هذه؟ لقد أدرك الرسول أن رفرفة الطائر على رأسه ورؤوس الصحابة إنما كان بسبب فجيعة ألمت بها. فلما أجاب رجل من القوم: أنا أخذ بيضا يا رسول الله، أمره الحبيب المصطفى برده إليها رحمة بها. اللهم صل وسلم وبارك على هذا البشير النذير صاحب القلب الرحيم سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك. النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسلو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رحيم العبرات عند إقالة العثرات، يوم تخشع الأصوات وتختلف اللغات، ويحشر الأحياء والأموات، وتكثر الحسرات من فوات الحسنات، وتعظم الروعات من ظهور العورات، وتعنو الوجوه لله الواحد القهار، خالق الليل والنهار، وشاق البحار والأنهار، ومجري القضايا والأقدار، وعالم الخفايا والأسرار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن نبينا محمد الداعي إلى حب العزيز الغفار. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام قضية نفسية، قضية التفكير في الدلائل النفسية للأحاديث النبوية. لقد عني الإسلام عناية فائقة بدعوة الإنسان إلى ملاحظة الظواهر الكونية والتفكير في بديع خلق الله والنظر في السماوات وفي النفس وفي كل ما في الكون. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال أيضا: أولم يتفكروا في أنفسهم. وقال أيضا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وقال أيضا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال أيضا: فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق. إن القرآن الكريم يدعونا أيها السادة إلى الملاحظة والنظر والتفكير في الظواهر الكونية. قد وضع الأساس للتفكير العلمي الذي يبدأ بالملاحظة وجمع البيانات واستنتاج النتائج ثم التحقق من صحة هذه النتائج. وكان اهتمام القرآن الكريم بدعوة الناس إلى الملاحظة والنظر والتفكير دافعا قويا للمسلمين إلى الاهتمام بتحصيل المعرفة والعلم وإجراء البحوث التجريبية، مما أدى إلى انبثاق النهضة العلمية في المجتمع الإسلامي وازدهار المعارف والعلوم بين المسلمين في وقت كانت فيه أوروبا لا زالت في جهالة مظلمة. ومن بلاد الإسلام انتشر نور العلم يشرق على بلاد أوروبا، فبدد الظلام، هذا الظلام الجهل الذي كان موجود، بدد ظلام الجهل وبعث فيها روح التفكير العلمي والبحث التجريبي، مما أدى إلى بعث النهضة العلمية الحديثة في أوروبا. أيها المستمع الكريم، لقد عني القرآن الكريم بتحرير العقل من القيود التي تكبله وتعوقه عن التفكير السليم، فحارب التقليد والتمسك بالآراء القديمة. ولقد دعا رسول صلى الله عليه وسلم كذلك إلى التفكير السليم في آيات الله تعالى وفي بديع خلقه، فالتأمل والتفكير في خلق الله من أفضل أنواع العبادة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تفكير ساعة خير من عبادة سنة، ذكره الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. وعن ابن عباس أن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النبي: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره. فالتفكير في آيات الله وفي بديع خلقه وفي النظام هذا المحكم في الكون وفي القوانين الثابتة وفي كل شيء، التفكير في خلق الله ونهى عن التفكير في ذات الله لقصور العقل الإنساني عن إدراك ما هو خارج عن نطاق قدرته. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، والعقل الإنساني إنما يفكر على أساس ما لديه من صور حسية مدركة من العالم المحسوس الذي يعيش فيه. نعم، فإذا حاول العقل أن يفكر فيما هو في عالم الغيب وفي ذات الله فإنه لا شك سيستعين في تفكيره بما لديه من صور حسية. فإذا فكر الإنسان بهذه الطريقة في ذات الله الذي ليس كمثله شيء من العالم المحسوس فإنه لا شك سيضل ويهلك. إن في هذا الحديث أيضا إشارة إلى قصور العقل الإنساني وحدود هذا العقل التي لا ينبغي أن يتعداها. فالعقل الإنساني يستطيع أن يفكر جيدا في إطار العالم المحسوس والمعرفة الحسية التي اكتسبها عن طريق الحواس وما استنبطه منها من مفاهيم ومن معاني. أما فيما وراء العالم المحسوس فإن العقل الإنساني لا يستطيع أن يدرك الحقيقة إلا بفضل من الله عن طريق الوحي أو الإلهام الإلهي. وقد أشاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقل الذي يقوم بوظيفة التفكير في قوله للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، رواه الإمام مسلم. وقال النووي في شرح هذا الحديث: إن الحلم هو العقل، وإن الأناة هي التثبت وترك العجلة. فالعقل يطفي على صاحبه من الصفات الحميدة ما يجعله محبوبا من الله تعالى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العقل يهدي صاحبه إلى الحق والخير وينأى به عن الضلال والشرك. وكان الرسول يشجع الصحابة على التفكير والاستدلال العقلي والقياس. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: كيف تقضي؟ قال: بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، قال: أجتهد برأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله. ففي هذا الحديث يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ويشجعهم على التفكير السليم والاستدلال العقلي فيما يستجد من أمور ومشكلات الحياة مما لم يرد فيه حكم في القرآن الكريم والسنة. ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد بالرأي ويرغبهم في ذلك بالثواب في الآخرة. فعن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا نجد في أي دين من الديانات السماوية ما نجد في الدين الإسلامي من دعوة إلى التفكير ومن تشجيع على الإبداع. يتبين ذلك بوضوح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ففي هذا الهدي النبوي الشريف دعوة إلى التفكير المبدع الذي يسن سنة حسنة، أي يبتكر شيئا جديدا فيه نفع وخير للناس. وقد رغب الرسول في ذلك ترغيبا شديدا بأن جعل له أجرا لا نهاية له بقدر أجر كل من عمل بهذه السنة الحسنة إلى يوم القيامة. وفي هذا في الواقع تشجيع عظيم للتفكير المبدع الذي يفيد المجتمع وما فيه من الخير الذي يعود على الإنسانية. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
صلى اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب.
الشهيد سبحانه الحاضر الذي لا يغيب عن شيء ولا يغيب عنه شيء في ملكه، وهو الشاهد للمظلوم ويشهد على خلقه ويفصل بينهم بعدله. عالم الغيب والشهادة ربي جل ربي على الوجود شهيدا، يبصر الذرة الصغيرة في الصخرة والسرة في الضمير بعيدا.
الرب
سبحانه المالك المتصرف في ملكه، والرب جل ثناؤه السيد المطاع الذي لا شبه له في سؤدده، والرب جل وعلا المربي المصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه. ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام لغير الله عز وجل، وأما بالإضافة فيقال مثل رب الأسرة ورب الدار ورب كذا.
الإله.
الإله سبحانه هو المعبود بحق دون ما سواه، فهو وحده المستحق للعبادة، وكل من اتخذ إلها يعبد من دون الله فهو باطل. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما.
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
الحق.
الحق سبحانه الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، فهو المستحق للعبادة دون غيره. وكل شيء ينسب إليه فهو حق، يحق الحق بكلماته. هو الحق والأشياء وهم وباطل، وكل وجود غيره فهو زائل.
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
قدمنا لكم
وليس لنا رب سواك، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضريق، دعاء خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه. اللهم لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من نقصد وأنت المقصود، ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم.
أسماء الله الحسنى.
أسماء الله الحسنى.
تحت رعاية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبحضور سمو الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظهما الله، تتشرف مؤسسة الشرقة للتمكين الاجتماعي بدعوتكم لحضور الندوة التثقيفية المنعقدة ضمن فعاليات حملتها التوعوية كهاتين، والتي تتضمن ورقتي عمل: الأولى الاهتمام بتربية وتنشئة الطفل اليتيم للدكتورة الجوهرة صالح الميمان، مؤرخة سياسية وناشطة في العمل الاجتماعي والتطوعي وخبير تربوي بمكتب وزير التربية والتعليم. الثانية الجانب النفسي في حياة اليتيم وكيفية التعامل معه للدكتورة سعاد المرزوقي أستاذ مساعد في علم النفس الإكلينيكي بقسم علم النفس جامعة الإمارات. تعقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 17 مايو من عام 2006 في تمام الساعة 10 صباحا بمسرح قناة القصباء بالشارقة، والدعوة عامة.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واعد العفو والغفران وضامن المن والإحسان، ذلكم الله ربكم فاعبدوه مخلصين له الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، تكلمنا في الحلقة السابقة عن التفكير السليم، واليوم أجدني أقف أمام أخطاء التفكير وما هي الدلالات النفسية من السنة النبوية. لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض العوامل التي تؤدي إلى أخطاء التفكير، وكان يعلم الصحابة أن يكون التفكير سليم وخالي من العيوب التي تعطل التفكير السليم. ومن هذه العوامل التي تسبب أخطاء التفكير التقليد والأوهام والخرافات. فمن العوامل التي تؤدي إلى أخطاء التفكير تقليد الغير في أفكارهم وآرائهم دون محاولة التأكد من صحتها. فقد وجه القرآن الكريم نقدا لاذعا للمشركين الذين يقلدون آراء الآباء ويتمسكون بالعقائد في عبادة الأوثان، ودعا الناس إلى تحرير العقول من قيود التقليد، كما دعاهم إلى التخلص من الأوهام والخرافات التي يتمسكون بها على أساس التقليد. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من اتباع آراء الغير وتقليدهم في أعمالهم تقليدا أعمى دون روية ولا تفكير. فعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكن أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم. ففي هذا الحديث يدعو الرسول إلى استخدام العقل للتمييز بين الحق والباطل وبين الخير والشر، واتباع ما يهدي إلى التفكير من حق وخير، ويحذر من اتباع آراء الغير وتقليدهم فيما يقومون به من أعمال دون التأكد من صحة هذه الآراء وسلامة هذه الأعمال. وكذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على محاربة الأوهام والخرافات. فلما كسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الناس: إنها كسفت لموت إبراهيم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. رواه الإمام مسلم. ففي هذا الحديث علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أن كسوف الشمس أو خسوف القمر من سنن الله الكونية الثابتة التي لا تتغير، والتي لا تحدث بسبب أحداث تقع في الدنيا كموت إنسان أو حياة إنسان. وحارب الرسول الأوهام والخرافات، وبخاصة تلك التي تتعلق بالتطير والكهانة والعرافة والسحر والنجوم وتأثير النجوم على أقدار الناس، مما والعياذ بالله نقع أو يقع الكثير منا في هذه الأشياء اليوم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أخرجه الإمام أحمد. نعم، ومن اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أخرجه أبو داود عن ابن عباس. والكهانة هي الإخبار بالغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والعرافة هي أيضا نوع من الإخبار بالغيب، ادعاء معرفة الأمور الغيبية بمقدمات وأسباب يستدل منها على الأمور. والمقصود باقتباس علم من النجوم هو التنجيم، أي الادعاء بمعرفة الأحداث المستقبلية. هذه كلها خرافات، هذه كلها أوهام. ومع معرفة حركات النجوم وأسرارها وتأثيرها على العالم الأرضي، وهو غير علم الفلك الذي هو علم له أصوله المنهجية ويعتمد على الملاحظة العلمية. أما ادعاء الغيب والاستشراف بالمستقبل والسعادة والشقاء وأمور من غير ذلك لا يعلمها إلا الله عز وجل. لقد حارب الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأنواع من الأوهام والخرافات، وهو بمحاربته حرر العقل من الوقوع تحت تأثيرات وهمية، وبث فيهم صلى الله عليه وسلم روح التفكير السليم، وهيأ بذلك المناخ العقلي الذي مهد لنشوء الحضارة الإسلامية وظهور عصر النهضة العلمية الإسلامية. ومن أخطاء التفكير أيها الأخ المستمع الكريم التي يقع فيها كثير من الناس إصدار الأحكام واستنتاج النتائج مع عدم توفر الأدلة الكافية التي تؤيد صحة هذه الأحكام أو الاستنتاجات. إن كثيرا من الناس وبخاصة من لم يدرب منهم على التفكير المنطقي العلمي يميلون إلى إصدار أحكام أو استنتاجات عامة من بعض الجزئيات القليلة التي لا تبرر الوصول إلى هذه الأحكام، ولذلك كثيرا ما تكون أحكامهم خاطئة. وقد حذرنا القرآن الكريم من الوقوع في مثل هذا، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال أيضا: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ولقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أيضا أن يتحدثوا فيما لا يعلمون، قال عليه الصلاة والسلام: ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. أخرجه البخاري. حذر الرسول من الظن، وهو قول الذي لا يستند إلى دليل على صحته: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ففي هذين الحديثين السابقين نهي واضح للناس عن القول فيما لا يعلمون وعن الظن الذي لا يؤيده دليل، وفي هذا توجيه للناس بضرورة تحري الصدق والقول الحق الذي تؤيده الأدلة. ويصف الرسول الظن بأنه أكذب الحديث تنفيرا لأصحابه منه وترغيبا لهم من تحري الصدق والحق في القول. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى. والفتوى هنا في هذا الحديث عامة في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا، وفي هذا الحديث نهي صريح عن الفتوى أو إصدار الآراء أو الأحكام في أمور الناس، وبخاصة ما كان منها ذا أهمية في حياتهم دون أن يكون لديهم العلم الكافي في الموضوع الذي يفتون فيه، ودون أن تكون لديهم الأدلة الكافية التي يستندون إليها. ولم يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إصدار الفتاوى والأحكام دون أن تكون هناك الأدلة الكافية على صحتها فحسب، وإنما حذر أيضا من قبول أقوال الغير ونقل تلك الأقوال دون التأكد من صحتها، دون التأكد من صحتها. وفي هذا الشيء تحذير للناس من قبول ما يسمعون من الآخرين بغير دليل ولا بينة. أيها المستمع الكريم، رزقنا الله العلم وزادنا منه، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي. مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك.
هذه إذاعة الشارقة.
النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي خلق الخلق فأحصاهم عددا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خير خلق الله صلى الله عليه وعلى من والاه. أيها المستمع الكريم، نعيش اليوم مع النمو في الحديث النبوي الشريف. قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أخ الإيمان والإسلام، انظر إلى هذا الإنسان الذي خلقه الله، فإذا نظر الإنسان منا في كيفية الخلقة، من سلالة من ماء مهين، من نطفة، من مني يمنى، تقوم بتلقيحه تلقيح بويضة صغيرة الحجم في قناة المبيض، فتتكون منها نطفة أمشاج تنتقل إلى الرحم فتلتصق به، تنمو شيئا فشيئا، تأخذ الأعضاء المختلفة في التصور والتخلق، ينمو العظم واللحم، يتكون الجميع، جميع الأجهزة البدنية المختلفة. لو نظر الإنسان إلى المراحل المختلفة التي تمر بها هذه النطفة في التصور والتخلق والنمو حتى تصبح إنسانا سويا نابضا بالحياة، قادرا على الحس والإدراك والتفكير، وقادرا على التعلم وعلى العمل والبناء وعمارة الأرض، إذا نظر الإنسان إلى كل هذا لا يتمالك إلا أن يسجد لله، إلا أن يسجد لله تعالى مسبحا بحمده ومعترفا بقدرته التي لا حدود لها على الخلق والإبداع. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. أيها المستمع الكريم، تأمل معي، تحتوي دفقة المني على نحو 200 مليون من الحيوانات المنوية التي تنطلق متجهة إلى قناة المبيض لتلتقي بالبويضة الناضجة المستعدة للتلقيح، ويهلك معظم هذه الحيوانات المنوية في طريقها من المهبل إلى قناة المبيض، ولا يصل إلى البويضة إلا حوالي بضع مئات فقط، حتى بيّنت الدراسات الحديثة أن الحيوانات المنوية تكون ما بين 0.5% فقط من مجموع السائل المنوي، وأن حيوانا منويا واحدا فقط هو الذي يلقح البويضة. لماذا؟ لنعلم قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة بقوله: ما من كل الماء يكون الولد، رواه الإمام مسلم. انظر إلى قدرة الله، يلتقي الحيوان المنوي بالبويضة الناضجة ويخترق الجدار ويلقحها، وتتكون من ذلك النطفة الأمشاج، وأمشاج تعني أخلاط، والنطفة الأمشاج هي النطفة التي تتكون من اختلاط الحيوان المنوي والبويضة، وهي التي أشار إليها القرآن: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة حينما سأله يهودي: من أي شيء يخلق الإنسان؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. ومما يجدر بنا الإشارة إليه أن هذه الحقيقة الخاصة بتكوين النطفة الأمشاج من كل من نطفة الرجل ونطفة المرأة لم يكتشفها العلم الحديث إلا في أواخر القرن يمكن 19 وأوائل القرن 20. وبعد حدوث التلقيح أيها المستمع تنقسم البويضة الملقحة أو النطفة الأمشاج إلى خليتين، ثم تنقسم الخليتان إلى 4، وتستمر عملية الانقسام حتى تصل في 72 ساعة إلى حجم التوتة، وتعرف هذه المرحلة بمرحلة التوتة، ثم يزداد حجمها قليلا تعرف حينئذ باسم الكرة الجرثومية، وتتحرك الكرة الجرثومية في قناة المبيض تحت تأثير دفع الشعيرات الرقيقة الموجودة بقناة المبيض، ثم تصل إلى الرحم خلال فترة تتراوح بين 5 أيام إلى أسبوع على الأكثر، فتلتصق بالجدار وتتعلق، وتبدأ حينئذ مرحلة جديدة هي مرحلة العلقة، وتبدأ العلقة في التمايز في الأسبوع الثاني من التلقيح إلى طبقة خارجية إكتوديرم وداخلية إنتوديرم، وتظهر في الأسبوع الثالث طبقة متوسطة الميزوديرم، وفيما يلي بين اليوم 20 و21 تبدأ ظهور كتل بدنية على جانبي محور العلقة الذي سيصبح فيما بعد الحبل الأسري، وبظهور هذه الكتل البدنية تدخل العلقة في مرحلة المضغة، ويستمر ظهور الكتل البدنية هذه اليوم 30. انظر إلى الرحمن جل في علاه، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، وتتكون العظام والعضلات في الأسبوعين 5 و6، ثم تكسى العظام في الأسبوعين 6 و7، وتبدأ الحركة في الجنين في آخر الشهر 3 وابتداء الشهر 4، وتبدأ نبضات القلب بعد بداية الشهر 4، ويكتمل نمو السمع في الجنين منذ الشهر 4، ومنذ ذلك الوقت المبكر يسمع الجنين الأصوات الخارجية وقرقرة أمعاء الأم، أما البصر فيتأخر في النمو. أما إذا قضى الله تعالى بعدم التخليق تظل المضغة غير مخلقة فتمجها الأرحام سقطا، وهذا هو ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا قال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، فإن قال غير مخلقة مجتها الأرحام دما. وقد أشار القرآن الكريم إلى جميع مراحل نمو الإنسان هذه، منذ أن كان نطفة في رحم أمه، ثم علقة، ثم مضغة، ثم جنينا متكامل الأعضاء، كما أشار أيضا إلى نمو الإنسان بعد ميلاده من الطفولة إلى الشباب ثم إلى الشيخوخة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم لك الحمد أن خلقتنا، فسبحان الله الخالق العظيم. يا رب، يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حما طاعتك، تخفي على الملكوت سنا طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. هذا وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم
في. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني إنا
علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة مصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الناس ضروبا بين رشيد وغوي وسعيد وشقي وأريب وغبي ومطيع وعصي، ووفى كل فريق منهم استحقاق من نعيمه وعذابه وثوابه وعقابه، غير عادل بهم عما اكتسبوه، ولا ناقص لهم ما استوجبوه، ولا مانع لهم مع ذلك من مورد عفوه، لا مانع ذلك من مورد عفوه، ولا راد عن باب صفحه ما لجأوا إلى الأقصار ورجعوا عن الإصرار وعادوا بالاستغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد النبي المختار. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام حاسة السمع والبصر والذكورة والأنوثة والجوانب النفسية من الأحاديث النبوية. أعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية. أخي المسلم، حاسة السمع يكتمل نموها في الجنين منذ الشهر الرابع، بينما يتأخر البصر في النمو، ولذلك فإن الجنين يستطيع أن يسمع منذ ذلك الوقت المبكر بعض الأحداث الخارجية، كما أن الوليد يستطيع أن يسمع عقب الولادة مباشرة، بينما لا يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح حتى الشهر السادس من عمره حينما يتم نمو التكوين الشبكي في عينيه. فضلا عن ذلك، فإن السمع أهم من البصر في التعلم، فالطفل الذي يولد أعمى أو يفقد البصر في فترة مبكرة من حياته يستطيع أن يتعلم ويصل إلى مستوى عال جدا من التعليم، بينما الطفل الذي يولد أصم لا يستطيع أن يتعلم اللغة التي بها يتم تحصيل العلم، ولذلك يصبح عاجزا عن تحصيل العلم. ولكل هذه الاعتبارات تتضح الحكمة في ورود كلمة السمع قبل البصر في القرآن الكريم. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله أيضا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال أيضا: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ووردت كلمة السمع قبل البصر في الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أثناء السجود: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شق السمع قبل شق البصر، إنما يتفق مع معطيات علم الأجنة التي تبين أن تكوين السمع في الجنين يسبق تكوين البصر. أما عن الذكور والأنوثة، بينت الدراسات العلمية الحديثة أن الحيوانات المنوية نوعان: نوع يحمل كروموزوم الذكورة، والآخر يحمل كروموزوم الأنوثة. أما البويضة فهي تحمل كروموسوم الأنوثة فقط. فإذا حدث أن قام حيوان منوي حامل لكروموسوم الذكورة بتلقيح البويضة كان الجنين ذكرا، أما إذا كان الحيوان المنوي الذي يلقح البويضة حاملا لكروموسوم الأنوثة كان الجنين أنثى. فتحديد جنس الجنين إذن إنما يتم بمشيئة الله تعالى على أساس نوع الكروموسوم في الحيوان المنوي من نطفة الرجل الذي يقوم بتلقيح البويضة. ويبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هذه الحقيقة في الحديث الذي رواه ثوبان، والذي جاء فيه: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله تعالى. نعم، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، وليس من المعروف بالضبط ما هي طبيعة علو أحدهما على الآخر، ولكن يبدو والله أعلم أن ذلك إشارة إلى نوع الحيوان المنوي من نطفة الرجل الذي يقوم بتلقيح البويضة. فإذا قام حيوان منوي حامل لكروموزوم الذكورة بتلقيح البويضة الحامل لكروموزوم الأنوثة، فإن ذلك يعني غلبة وسيادة وعلو الصفات الذكرية على الصفات الأنثوية، فينشأ الجنين ذكرا. ويبدو أن الله تعالى جعل كروموزوم الذكورة من طبيعة أقوى من كروموزوم الأنوثة، بحيث إذا اجتمع كانت الغلبة لكروموزوم الذكورة، أما إذا كان الحيوان المنوي الذي يكون بتلقيح البويضة حاملا لكروموسوم الأنوثة فيختلط بالبويضة الحاملة لكروموسوم الأنوثة، فإن ذلك يعني سيادة وغلبة وعلو الصفات الأنثوية على الصفات الذكرية، فينشأ الجنين أنثى، والله أعلم. ولا يمكن تمييز جنس الجنين في المرحلة المبكرة من تكوين الجنين، حيث أن الخصية والمبيض يكونان متشابهين ولا يمكن التمييز بينهما، ولا يبدأ التمييز بينهما إلا في الأسبوع السادس. فعندما يكون الجنين لا يزال في مرحلة المضغة ينشأ ارتفاعان صغيران أو برعمان على جانبي الحبل الذي سيشكل فيما بعد العمود الفقري، ومن هذين البرعمين يبدأ التمايز الجنسي للجنين ابتداء من الأسبوع السادس وقبل نهاية الأسبوع السابع. فإذا كان مقدرا الجنين يصبح ذكرا يبدأ هذان البرعمان في تكوين نسيج يشابه نسيج الخصيتين، أما إذا كان مقدرا للجنين أن يكون أنثى فإنهما يشكلان في الأسبوع العاشر نسيجا مشابه لنسيج المبيضين. ومع أن بداية ظهور الخصيتين تحدث على جانبي العمود الفقري في ظهر الجنين، إلا أنهما يهاجران خلال مدة 6 أشهر من مكانهما، فينزلان في الشهر التاسع في كيس الصفن. ومما يجدر بنا أن نلاحظه أن وقت بداية التمايز الجنسي في الجنين هو الأسبوع السادس وقبل نهاية الأسبوع السابع، إنما يقابل الوقت الذي يبعث الله عز وجل تعالى فيه الملك لتصوير الجنين وتخليقه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أن جنس الجنين قد حدد بتقدير الله تعالى من قبل على مستوى الكروموسومات، إلا أن ذلك لا يكون معلوما للملك الذي يبعثه الله تعالى لتصوير المضغة وتخليق هذه المضغة بعد 42 ليلة من بداية تكوين النطفة. ولذلك فإن سؤال الملك ربه أذكر أم أنثى لا يتناقض مع كون الجنس قد حدد، هذا الجنس حدد في تقدير الله عز وجل من قبل. وكما يقول ابن القيم: لا تضاد بين قيام سبب الإذكار والإناث وسؤال الملك ربه تعالى أي الأمرين يحدث في الجنين. وعندما يقضي الله عز وجل في هذا الأمر ما يشاء ويعلم الملك ذلك تبدأ الغدد الجنسية في مسألة التمايز. سبحانك ربي ما أكرمك، سبحانك ربي ما أحلمك، سبحانك ربي ما أعظمك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
هاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ملك الأمر قائما بتدبيره، وأبدع الخلق محسنا لتصويره، وأجرى القضاء عارفا بتصريفه. ذلك رب السماوات والأرض وما بينهما، له تخر الجباه ساجدة، وترتفع الأيدي صاعدة، وتناجي الشفاه داعية. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق سواه، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق المصدوق، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، تعالوا اليوم نقف أمام مراحل النمو من خلال سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما نعلم، يمر الطفل بعد ميلاده بعدة مراحل من النمو حتى يصبح فتى راشدا، ولذلك يقسم علماء النفس مرحلات الطفولة إلى عدة مراحل. مرحلة الرضاعة وهي تمتد من الميلاد حتى سن سنتين، وقد يقسم بعض علماء النفس هذه المرحلة إلى مرحلة الوليد، وهي تشمل أسبوعين الأوليين بعد الميلاد، ثم مرحلة الرضاعة وهي تمتد بعد ذلك إلى سن السنتين. مرحلة الطفولة المبكرة وهي تمتد من سنتين إلى 6 سنوات، نعم. ثم مرحلة الطفولة المتوسطة وهي تمتد من سن 6 سنوات إلى 9 سنوات، ثم مرحلة الطفولة المتأخرة تمتد من 9 سنوات لسن 12 سنة. وفي مرحلة الرضاعة التي تمتد إلى نهاية السنة الثانية، يكون الطفل في الأغلب معتمدا اعتمادا كليا في غذائه على الرضاعة من لبن الأم، ويحدث الفطام عادة بعد السنة الثانية كما ذكر القرآن الكريم ذلك. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أيها المستمع الكريم، بعد الفطام لا يكون الطفل معتمدا في غذائه على لبن الأم، بل يستطيع أن يتناول أغذية الصلبة المناسبة. وحينما أتت المرأة الغامدية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترفت بالزنا وكانت حاملا، أمهلها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تلد وتفطم الطفل، واستطاع أن يأكل خبز. بعد ذلك أقام عليها الرسول الحد صلى الله عليه وسلم، أقام عليها الحد بعد ذلك. في بداية مرحلة الطفولة المتوسطة تقابل بداية مرحلة الطفولة المتوسطة بداية سن الذهاب للمدرسة وتلقي التعليم والتربية خارج نطاق الأسرة، وبداية الاندماج في الحياة الاجتماعية متمثلة في رفاق المدرسة والمدرسين. في هذه المرحلة أيضا تبدأ مدارج الطفل في التفتح، وتبدأ قدرته على التمييز في الظهور، وتتفق نتائج دراسات علم النفس في هذا الصدد مع ما تضمنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ابتداء حدوث التمييز عند الطفل في سن 7، وهو السن الذي حدده عليه الصلاة والسلام لبداية تعليم الطفل الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أبو داود. وفي فترة الطفولة المتأخرة من 9 إلى 12 سنة يطرد نمو ذكاء الطفل حتى يبلغ في حوالي منتصف هذه الفترة نصف إمكانات نمو ذكائه في المستقبل. تزداد رغبته في البحث عن الحقيقة، فهم الظاهرات الطبيعية من حوله، تستمر قدرته على التفكير المجرد في النمو، كذلك قدرته على التقويم وملاحظة الفروق الفردية، تزداد القدرة على الانتباه والتركيز، كما تزداد القدرة على تعلم المفاهيم حتى لو كانت مفاهيم الخطأ والصواب، كما تزداد قدرته على تعلم المعايير والأخلاق والخير والشر إلى غير ذلك من أمور. ولذلك أمرنا الحبيب المصطفى أيها المستمع الكريم بتوجيه الطفل إلى الصلاة في سن 7 سنين حتى يعتاد عليها منذ الصغر وتصبح عنده عادة مستقرة. ولكن إذا أهمل الطفل ولم يكن له منهج يسير عليه من الوالدين، وإذا أهمل الطفل أيضا الصلاة في سن 10 ولم ينفع معه النصح، فيجب أن يؤخذ بالشدة حتى يقلع عن التمادي في الخطأ ويعود إلى الصواب. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الطفل من أجل الصلاة في سن 10، ومن الواضح من حديث الرسول أن الأسلوب الأمثل لتربية الطفل وتهذيبه في فترة الطفولة المبكرة والمتوسطة هو النصح والتوجيه والإرشاد مع استخدام وسائل التشجيع والثواب، ولا يلجأ إلى العقاب إلا إذا بلغ الطفل مرحلة الطفولة المتأخرة، وذلك في حالات الضرورة حينما لا يجدي معه النصح. النصح لا يجدي، الإرشاد والتوجيه لا يجدي، هنالك يكون الضرب ضرب خفيف. نعم، جاء الأمر بالضرب على الصلاة في سن 10 حينما ينضج إدراج الطفل وتنمو قدرته على الفهم ويتضح لديه الشعور بالهوية الشخصية والميل إلى الاستقلال والاعتماد على النفس. فإذا أبدى الطفل في هذه السن ميلا إلى تحدي القيم والمعايير الاجتماعية والخلقية والدينية السائدة في المجتمع، وأظهر ميلا إلى الانحراف وعدم الامتثال لنصح الكبار والتوجيه، فإن العقاب في هذه الحالة يصبح مفيدا بل وضروريا. ولكن ينبغي أن يكون العقاب غير شديد حتى لا يؤثر تأثيرا ضارا بشخصية الطفل فيثير في نفسه الخوف ويفقده حتى الثقة بالنفس ويغرس في نفسه الكراهية لمن يوقعون عليه العقاب. وقد تعمم هذه الكراهية فيما بعد نحو جميع الكبار وذوي النفوذ والسلطة في المجتمع ونحو المجتمع حتى بعامة. أيها المستمع الكريم، اختلف المربون المحدثون في موضوع العقاب الآن، فبعضهم يرى المفيد في بعض الحالات استخدام العقاب في تربية الطفل وتأديبه، ويرفض البعض الآخر استخدام العقاب لما يؤدي إليه في كثير من الحالات إلى الإضرار بشخصية الطفل النفسية. ولقد ساد في كثير من الأسر وبخاصة في البلاد الغربية الاتجاه الذي يرفض استخدام العقاب في تربية الطفل، غير أن ما لاحظه المربون من انتشار اتجاهات الاستهتار واللا مسؤولية والميول الانحرافية بين كثير من الشباب جعل بعض المربين الذين كانوا ينادون بعدم استخدام العقاب في التربية يعيدون النظر في رأيهم، وبدأوا يقتنعون بفائدة العقاب في بعض الحالات وليس في كل الحالات إذا ما نفذ بالحكم وفي جو أسري مشبع بالحب والحنان والتفاهم. هكذا بدأ رجال التربية المحدثون يعودون إلى مبادئ الرسول صلى الله عليه وسلم التي أقرها الإسلام واتبعها المربون المسلمون الأوائل، والتي وضع أساسها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه الذي وجه فيه المسلمين إلى أمر عظيم للطفل بالصلاة في سن 7 ثم ضربه عليها في سن 10. اللهم إنا نسألك الرشد في قولنا وفي فعلنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفار سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي
الهاشمي، فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي، فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ميزنا بالعقل وجعله أصدق رائد وأهدى قائد وأكبر عاضد وأقوى رافد، وجعل النعمة به أجل النعم وقوعا وأكثرها سبوغا وأثبتها قواعد وأحكمها معاقد. وأشهد أن لا إله إلا الله الواسع حلمه النافذ حكمه المأمول عفوه، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله جعله إلى دينه هاديا ومهيبا وعلى خلقه شاهدا ورقيبا، صلى الله عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام شيء من الدلالات النفسية عن المراهقة، كيف نظر إليه الإسلام والنبي العدنان. من الملاحظ أن الطفل بعد مرحلة الطفولة ينتقل من مرحلة الطفولة المتأخرة إلى مرحلة المراهقة، التي تبتدأ عادة من سن 12 سنة إلى 21 سنة تقريبا. ويقسم علماء النفس مرحلة المراهقة إلى 3 مراحل فرعية. أول مرحلة المراهقة المبكرة، وهي تمتد من 12 سنة إلى سن 14 سنة. نعم، هذه الأولى. الثانية المراهقة المتوسطة، تمتد من 15 سنة إلى سن 17 سنة. المراهقة المتأخرة بعد ذلك رقم 3، تمتد من 18 سنة إلى 21 سنة. أيها الأخ المستمع الكريم، تعتبر المراهقة انتقالا هاما وتغيرا كبيرا في حياة الفرد، لأنه بيحدث تغيرات فسيولوجية هامة، من أهمها حدوث البلوغ الذي يدل على النضج الجنسي. ويتحدد البلوغ الجنسي عند البنين بالاحتلام وظهور الخصائص الجنسية الثانوية، نمو شعر العانة والشارب واللحية وتحت الإبطين، وتغير الصوت وميل إلى الغلظة. والبلوغ الجنسي عند البنات بحدوث أول حيض وظهور الخصائص الثانوية، أهمها نمو الصدر والثديين وظهور شعر العانة وتحت الإبطين واتساع الحوض واستدارة الفخذين إلى غير ذلك. لكن هناك فروق فردية في السن الذي يحدث فيه البلوغ، فهو يتراوح البنين من سن 11 إلى 18، ف 11 سنة إلى 18 سنة، فقد يحدث الاحتلام مثلا عند بعض البنين في سن مبكرة قبل سن 11 سنة، وقد يتأخر الحدوث عند بعض البنين إلى سن 18 سنة، ويحدث أول احتلام في المتوسط في حوالي مثلا سن 14 سنة أو 15 سنة، ويحدث البلوغ عند البنات في سن أقل من السن الذي يحدث فيه عند البنين، ويحدث عند البنات فيما بين 9 سنوات إلى 18 سنة، ويحدث يحدث في المتوسط في حوالي سن الثالثة عشرة سنة. نعم الثالثة عشرة سنة. ويتفق متوسط سن البلوغ الذي حددته الدراسات العلمية الحديثة مع ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر قال عرضت على النبي في الجيش وأنا ابن 14 سنة فلم يقبلني، فلما عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 سنة قبلني. يعني في 14 سنة ما قبله، 15 سنة قبله. وقد أخذ هذا الحديث دليلا على اعتبار أن سن 15 سنة يعني هو سن البلوغ، وهو الحد الذي يميز بين الصغير والكبير. ويمكن أيضا أن نستنتج مما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر سن الخمس عشرات سنة أو الاحتلام أو ظهور شعر كذا من علامات البلوغ الجنسي عند البنين. ولا زالت هذه العلامات التي أخذ بها الحبيب المصطفى لمعرفة حدوث البلوغ متفقا عليه حتى الآن بين العلماء. وحينما يحدث البلوغ الذي يدل عليه أول احتلام، يكون النمو العقلي عند الفرد بلغ حدا يجعله من الناحية الشرعية مسؤولا عن عمله. فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. أخرجه الشيخان. ولا يحدث النضج الجنسي فجأة عندما يبلغ الصبي سن 15 سنة أو عندما يحتلم أو ينبت شعر عانته، إنما يمر هذا النضج الجنسي بعدة مراحل حتى يبلغ تمامه عند البلوغ. وذهبت مدرسة التحليل النفسي لأن النمو الجنسي يبدأ منذ الطفولة ويمر بمراحل مختلفة حتى يبلغ الغاية في مرحلة المراهقة، وبدون التعرض لذكر هذه المراحل أو الدخول في مناقشتها. نعرف جيدا أنه توجد فروق فردية كبيرة بين الأفراد من حيث السن الذي يبدأ فيه البلوغ، فقد يحدث البلوغ عند بعض البنين والبنات في سن مبكرة، ولا شك في أنه تحدث قبل البلوغ عمليات فسيولوجية نفسية تكون بالتمهيد لحدوث البلوغ وبتهيئة الولد أو البنت فسيولوجيا ونفسيا للدور الذي يعني يقوم به في عملية التناسل من أجل الإنجاب لبقاء النوع. ولا شك أن الأولاد والبنات في مرحلة الطفولة، بخاصة في مرحلة الطفولة المتأخرة، يشعرون بإحساسات ومشاعر معينة تجذبهم نحو الجنس الآخر، وهي تظهر بوضوح بينهم أثناء اللعب وأثناء كثير من المناسبات التي يحدث فيها الاختلاط والعياذ بالله. ولذلك في مختلف العلاقات الاجتماعية سواء في الأسرة أو في خارج الأسرة، كان من الضروري مراعاة التفريق بين الإخوة الذكور والإناث في المضاجع في سن مبكرة قبل سن البلوغ الجنسي. وقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحكمة النورانية بحكمة هذه الحقيقة، فأمر بالتفريق بين الأولاد والبنات في المضاجع وهم في سن العاشرة، كما جاء في الحديث الشريف: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار الذين تجري من تحتهم الأنهار في جناتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على البشير النذير وعلى آله الطيبين الأخيار. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
أخرجه الإمام الترمذي. أيها المستمع الكريم، يتضح من سنة الحبيب المصطفى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيط حفيديه الحسن والحسين عليهما السلام بالحب والعطف والحنان والرعاية، مما كان يحقق لهما أحد مطالب النمو الهامة في هذه المرحلة من الطفولة. ومن مطالب النمو أيضا تعلم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعين بتعليم الأولاد المسلمين القراءة والكتابة، وليس أدل على ذلك من أنه جعل فدية أسرى بدر تعليم 10 من أبناء المسلمين. ومن مطالب النمو أيضا اكتساب المهارات العقلية وتحصيل المعرفة والثقافة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الشباب المسلمين على تحصيل العلم واكتساب المعرفة. ومن مطالب النمو تنمية الإمكانات الجسمية واستغلالها، وتحقيق الصحة البدنية عن طريق اللعب وممارسة الألعاب الرياضية. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشجع الصبيان والشباب على التدريب على الرماية والإتقان. نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم وهم يتناضلون في السوق، فقال: ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان، لأحد الفريقين. فأمسكوا أيديهم فقال: ارموا. قالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم، صلى الله عليه وسلم. ومن مطالب النمو أيضا تعلم العادات الحسنة في الغذاء والشراب وغير ذلك من ممارسات الإنسان في حياته اليومية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين أطفالا وكبارا الطرق السليمة للأكل والشرب وغير ذلك من آداب السلوك. عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وعن عمر ابن أبي سلمة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أدنو بني فسم الله وقل بيمينك وقل مما يليه. أخرجه أبو داود. ومن مطالب النمو أيضا تعلم أداء العبادات منذ الصغر حتى يعتاد الإنسان على أدائها بانتظام، وتعلم القيم الدينية والخلقية. نعم، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم الأطفال الصلاة في سن السابعة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعنى أيضا بتعليم النشأ القيم الدينية والخلقية كلما كانت هناك مناسبة لذلك. فعن عبد الله بن عباس قال: إنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام أحمد. ومن مطالب النمو تعلم ضبط الغرائز والتحكم في الدوافع والانفعالات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الناس على ذلك. إن الرسول قد عني بتعليم الأطفال والشباب العادات والاتجاهات السليمة والقيم الدينية والخلقية، واهتم في تربيتهم بتحقيق مطالب النمو الهامة التي تحقق للنشء نموا نفسيا سليمة، وذلك قبل أن يتكلم علماء النفس المحدثون عن مطالب النمو بأربعة عشر قرنا. هذا هو الحبيب المصطفى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
على حبيب الله. كبتها للخاضع الذليل وندعوك دعاء خائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه اللهم لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه من نقصد وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الجود والكرم
أسماء الله. الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي تنفيذ موز المال
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة مصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مخرج الخلق من العدم إلى الوجود وموجب الحق على الاعتراف للجحود الذي أظهر حكمته فيما أبداه من قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تحقيق الصحة النفسية. لقد أمرنا الله تعالى بأداء العبادات والقيام بها على أكمل وجه، والابتعاد عن السيئات وكل ما يغضب الله عز وجل، وهو الذي يتوخى دائما الاستقامة في السلوك ويكون في كل أقواله وأفعاله متفقا مع المنهج الذي وضعه الله تعالى للإنسان في القرآن الكريم والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان السوي صاحب النفس المطمئنة هو الذي يعيش وفقا للفطرة التي فطره الله تعالى عليه، وهي عقيدة التوحيد، وتحتاج هذه الفطرة إلى ما يحفظها ويغذيها وينميها، وهي الشريعة المنزلة. نعم، ولقد أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لإرشاد الناس والتوجيه إلى ما يحفظ عليهم هذه الفطرة السليمة. ولقد تحققت الشخصية السوية في أكمل صورها في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توازن فيه الجانبين المادي والروحي، فكان عليه الصلاة والسلام يعيش حياة بشرية عادية ويشبع حاجاته البدنية في الحدود الشرعية كما يشبع حاجاته الروحية بالإخلاص في العبادة لله عز وجل في خشوع تام وصفاء قلبي كامل لا يلهيه عن عبادته أي عرض من أعراض الدنيا. فشخصية الرسول هي الشخصية الإنسانية الكاملة والنموذج الأكمل للشخصية السوية التي تحققت فيها الاستقامة في السلوك في أكمل صورها، والتي توفرت فيها كل الصفات الخلقية والخلقية الحميدة، فقال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها المستمع الكريم، لذا نرى منهج الإسلام في تحقيق الصحة النفسية على الوجه الآتي: يتبع الإسلام في تربية الإنسان منهجا تربويا هادفا يحقق التوازن بين الجانب المادي والروحي في شخصية الإنسان، مما يؤدي إلى تحقيق الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية. ف كان الإنسان في حاجة إلى منهج تربوي خاصة يتضمن له هذه الأساليب من التربية. الأسلوب الأول يعني بتقوية الجانب الروحي في الإنسان عن طريق الإيمان بالله والتقوى وإداء العبادة، هذا الجانب الأول. الثاني بالسيطرة على الجانب البدني في الإنسان بالتحكم في الدوافع الانفعالات التغلب على الأهواء. الثالث تعليم الإنسان مجموعة من الخصال والعادات الضرورية لنضجه الانفعالي والاجتماعي ولنمو شخصية الشخصية هذه. فأسلوب تقوية الجانب الوحي الإيمان بالله، يدعو الإسلام إلى الإيمان، توحيد الله عز وجل، عبادة الله عبادة خالصة، يثبت جذور الإيمان في قلوب الصحابة صلى الله عليه وسلم، يصفي النفوس يزكيها بالتقرب إلى الله. لقد كان للإيمان الأثر العظيم في تغيير شخصيات العرب، تخلوا عن كثير من أخلاقهم وعاداتهم في الجاهلية، تحررت العقول من الجهل والخرافات، كما تحررت النفوس من الخوف من كثير من الأمور التي يخافها في العادة معظم الناس. لقد تحرروا من الخوف من الموت، والخوف من الفقر، والخوف من مصائب الدهر، والخوف من الناس، وأصبحوا يعيشون في أمن نفسي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة إلى التمسك بالإيمان والتقرب إلى الله واتباع كل ما يرضي الله والاعتماد عليه والاستعانة به. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة ألا يخشوا إلا الله عز وجل، وألا يسألوا إلا الله. وواضح هذا في الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله علي. إن الإيمان بالله تعالى يملأ النفس بالانشراح والرضا والسعادة، ويجعل الإنسان يعيش في حالة غامرة من الطمأنينة والأمن النفسي. لأن المؤمن المخلص في إيمانه وعبادته لله يعلم أن الله تعالى معه، وأنه في رعاية الله وحفظه، يهيئ له الله التوفيق في حياته ويلقي المحبة في قلبه. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال أيضا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. وعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناء في قلبه وجمع عليه شملة وآتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، فلا يمسي إلا فقيرا ولا يصبح إلا فقيرا. وأيضا بالتقوى، يصاحب الإيمان بالله تقوى الله، والتقوى هي أن يقل الإنسان نفسه من غضب الله عز وجل ومن عذاب الله، وأن يبتعد عن ارتكاب المعاصي ويلتزم بمنهج الله. ويتضمن مفهوم التقوى أن يتوخى الإنسان دائما في أعمال الحق والعدل والأمانة والصدق، وأن يعامل الناس بالحسنى ويتجنب العدوان والظلم. ويتضمن المفهوم أيضا أن يؤدي الإنسان كل ما يوكل إليه من أعمال على أحسن وجه، لأنه دائم التوجه إلى الله تعالى في كل ما يقوم به ابتغاء مرضات الله، وهذا يدفع الإنسان دائما إلى تحسين الذات وتنمية القدرات. لأن التقوى بهذا المعنى تصبح طاقة موجهة للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن، ونحو نمو الذات ورقي هذه الذات وتجنب السلوك السيء والمنحرف والشاذ. فالتقوى إذن من العوامل الرئيسية في نضوج الشخصية وتكامل الاتزان وفي بلوغ الكمال الإنساني وتحقيق السعادة والصحة النفسية حتى العبادات. نعم. القيام بالعبادات المختلفة من صلاة وصوم وزكاة وحج إنما يعمل على تربية شخصية الإنسان وتزكية النفس وتعليمه كثيرا من الخصال الحميدة المفيدة التي تعينه على تحمل أعباء الحياة، والتي تساعد على تكوين الشخصية السوية التي تتمتع بالصحة النفسية. فالقيام بهذه العبادات المختلفة يعلم الإنسان الصبر على تحمل المشاق ومجاهدة النفس والتحكم في الأهواء وقوة الإرادة وصلابة العزيمة وحب الناس والإحسان إليهم. إن التقرب إلى الله أيها المستمع الكريم بالعبادات يبعث في الإنسان الشعور بالسعادة والأمن النفسي، ويمده بقوة روحية عظيمة، لأنه يعلم أنه في رعاية الله وفي حماية الله، وأن الله تعالى يمده بعونه وتأييده. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محدثا عن ربه قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني عذته. هذا وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك.
أنت أينما كان موقعك في الحياة فلليتيم عليك حق، وإذا رغبت بالتأثير في حياته ليصبح أكثر تفاؤلا وثقة، فابحث حولك عن يتيم تبعث السعادة بكل معانيها في حياته، وإن لم تجده فتوجه إلينا وساندنا لنترجم معك التطلعات واقعا ملموسا. فما أجمل قلبا كبيرا تمنحه لإسعاد قلوب صغيرة تستحقه. حملتك هاتين خطوة